بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في صحيحه في كتاب الصيام: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل؟ قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. حدثنا آدم عن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بركة السحور من غير إيجاب. البخاري رحمه الله في صحيحه عقد هذا الباب ولبيان أن السحور مستحب وليس بواجب، أن السحور مستحب وليس بواجب، وذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، وهذا دليل على أن السحور مستحب وليس بواجب، لو كان واجبا لما واصلوا، لقطعوا ذلك بأكلة السحر، لكن هذا فيه بيان على أن السحور مستحب وليس بواجب، لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتسحر ولو بالقليل، ولو بشربة ماء أو كأس لبن أو نحو ذلك، حتى يطبق هذه السنة أو هذا الفعل المستحب، وفيه أجر وفيه بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ولذلك عقد البخاري هذه الترجمة وهذا الباب لبيان أن السحور مستحب وليس بواجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا الصيام ولم يتسحروا، فهذا دليل على أن السحور ليس بواجب بل هو مستحب، لكن كما ذكرنا ينبغي للمسلم ألا يفرط في أكلة السحر. والأدلة التي تدل على فضل السحور كثيرة، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا، وهذا أمر، فإن في السحور بركة، فيه تقوية للمسلم على الصيام، والإنسان إذا كان قويا ولم يشعر بالظمأ والجوع فإنه لا شك أنه يتقوى على الطاعة من صلاة وقراءة قرآن وذكر ودعاء ونحو ذلك، فالسحور كله بركة. والله عز وجل يقول: المستغفرين بالأسحار. كذلك من فوائد قيام الإنسان في وقت السحر أنه يكثر من الاستغفار والدعاء، أنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، تنزل الله جل وعلا للسماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فكل هذه من بركة هذا الوقت، وقت السحر. لكن أكلة السحور مستحبة، فينبغي للمسلم ألا يفرط فيها. ثم ساق المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، يعني واصل الصيام، لم يفطر، واصل صيام يوم بعد يوم لم يفطر، فواصل الناس لأنهم كانوا حريصين على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واصل في صيامه واصلوا، فشق عليهم ذلك فنهاهم. فقوله فنهاهم يدل على أنه يكره أن يواصل الصائم الصيام دون أن يفطر. فنهاهم، يعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل، يعني كيف تنهانا وأنت تواصل؟ قال لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. في رواية لست مثلكم، إنما يطعمني الله ويسقيني، هذا في رواية أخرى. فيدل على أن الوصال مكروه. الوصال أن يصل الصائم الليل بالنهار لا يأكل، يصوم يومين متتاليين مع الليل، أو يصوم 3 أيام أو 4 أو أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم واصلوا، وهنا لم يذكر السحور، يعني واصلوا يومين ولم يأكلوا في الليل. لكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الوصال في الصيام كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكنه نهى أمته عن فعله. والنهي هنا نهي كراهة، قال لا تواصلوا، في رواية أخرى لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني قبل الفجر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بأمته صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. قال لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى، يعني الله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه فيتحمل الصيام والوصال، لكن الناس لا يتحملون. الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يقتدوا به ويفعلوا ما يفعل، وأرادوا أن يواصلوا مثل ما كان يواصل ولا يأكلوا بالليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك رحمة بهم وشفقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أطعم، إني أطعم وأسقى، هذه الجملة اختلف العلماء في معناها. منهم من قال إنه يعني يؤتى بطعام من الجنة، وهذا الطعام يعني يكون حسيا، لكن هذا قول ضعيف ضعفه كثير من أهل العلم. ومنهم من قال إن هذا الإطعام والسقي معنوي، يعني أن الله عز وجل يفتح على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نفحات، يعني يشعر أنه يتلذذ بالصيام، بمناجاة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا من خصائصه أنه كان يواصل، فالله عز وجل يطعمه ويسقيه، لكنه نهى أمته عن الوصال، نهى أمته عن الوصال كما ذكرنا رحمة وشفقة بهم. لذلك العلماء قالوا إن الوصال مكروه، وهذا يعني القول قال به أكثر المحققين من أهل العلم، وهو الصواب. ومنهم من قال إنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي الأصل فيه التحريم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا محرما، لذلك لا يكون محرما، يكون مكروها. النهي نهي كراهة، نهي كراهة، كراهة التنزيه وليس كراهة تحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل، ولو كان حراما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام. فهذا يعني وصال النبي صلى الله عليه وسلم يكون صارفا للنهي عن الوصال من التحريم إلى التنزيه. كذلك بعض الصحابة كانوا يواصلون يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما روي عن ابن الزبير وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك نقل عن أو روي عن عبد الله بن الزبير أنه واصل 7 أيام لا يأكل في الليل ولا في النهار، لكن هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، والصواب أنه لا يشرع الوصال. بل جاءت الأحاديث الكثيرة الحاثة على تعجيل الفطر. لماذا تعجيل الفطر؟ لأنه فيه يعني تعجيل للاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أمرنا بالفطر عند غروب الشمس، تحقق من غروب الشمس يعني من أذان المغرب، فالذي يفطر مباشرة يكون أسرع للإجابة الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يكره، الصحيح أنه يكره الوصال وليس بمحرم. يعني لو أن إنسانا واصل لا نقول أنه هذا لا يجوز، بل نقول مكروه مكروه، لكن ينبغي للمسلم أن يبادر بالفطر من حين تحقق غروب الشمس، هذا هو الأفضل، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني حالة الكمال كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبعض الناس يواصل إلى السحر، وهذا جاءت به الأحاديث كما مرت بنا، يعني يأكل مرة واحدة في آخر الليل وهذا جائز. ومن الناس من يواصل يومين مع الليل لا يأكل ولا يشرب، وهذا مكروه على الصحيح، ومن العلماء من قال أنه حرام، لكن الصحيح أنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وأصحابه، وهذا يدل على أنه مكروه وليس بحرام لأنه نهى عن الوصال. وقوله تسحروا فإن في السحور بركة، هذا يدل على أن السحور مستحب، أكلة السحور مستحبة، أكلة السحور مستحبة، وهذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا هذا فعل أمر يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. ولماذا نقول لم نقل أنه واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل كما مر بنا ولم يتسحر، كذلك أصحابه رضي الله عنهم، وهذا يدل على أنه ليس بواجب بل إنه مستحب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة يدل على يعني أن في أكلة السحور بركة، لأنه فيه بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا مخالفة أهل الكتاب كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ففيه فضل أن يعني مخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأنهم لا يتسحرون. أيضا فيه يعني جاء بعض الأحاديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فهذا فيه حصول على الصلاة من الله سبحانه وتعالى ومن ملائكته عليهم السلام. أيضا كما ذكرنا فيه يعني النشاط والتقوي على الصيام، كذلك الاستيقاظ في الوقت الذي يتنزل فيه الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا في آخر الليل في الثلث الأخير، فالإنسان يستغفر ويذكر الله ويصلي ما شاء في ذلك الوقت، كلها فوائد ومصالح عظيمة في هذا الوقت تفوت على من ترك السحور. نعم.
قال باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قل لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. حدثنا أبو عاصم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل.
نعم، هذا الباب يبين على أن الأعمال جميع الأعمال لا بد لها من نية، ومن ذلك الصيام سواء كان فرضا أو نفلا. لكن قول المصنف إذا نوى بالنهار صوما، إذا نوى بالنهار حدد الوقت بالنهار وليس بالليل، يعني إنسان قام يوم الاثنين الساعة 10 صباحا ولم يأكل شيئا ولم يشرب، وتذكر أن اليوم الاثنين ويستحب صيامه أو يسن صيامه، فقال إني صائم، هل يجوز أم لا؟ إذا كان نفلا يجوز، إذا كان نفلا يجوز، لكن كما ذكر العلماء أجره وثوابه من حين بدأت نيته، من حين نوى أن يصوم، يعني من الساعة العاشرة وليس من الفجر. أما صيام الفرض فلا بد له من نية من الليل، يعني قبل طلوع الفجر، يعني لو أن إنسانا نام ولم ينوي أنه سيصوم غدا لأنه لا يدري أصلا سيدخل رمضان غدا أم لا، ثم أعلنوا أن غدا من رمضان، ثم استيقظ بعد أذان الفجر ثم أخبروه أن اليوم رمضان، نقول عليك القضاء، عليك القضاء والإمساك ذلك اليوم، لأنه لم ينو من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أو لم يبيت الصيام من الليل. أما النافلة فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أحد أزواجه فقال هل عندكم من طعام؟ قالت لا، قال إذن أنا صائم، وهذا يدل على أن النفل أو التطوع يجوز من النهار، لكن كما ذكرنا يكون أجره وثوابه من حين أطلق النية بالصيام، بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب شيئا بعد أذان الفجر. قالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. ثم أورد المصنف حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. وهذه كلها الأدلة تدل على أن نية الصوم بالنهار تصح إذا كان الصيام نفلا، أما إذا كان فرضا فلا بد من أن يعني ينوي من الليل، ينوي من الليل. فهذا هو الذي ذكره أهل العلم استنباطا من هذه الأحاديث الواردة في ذلك. ولذلك العلماء أيضا اختلفوا في هل تجب النية لكل يوم من أيام رمضان من الليل أم تكفي نية واحدة، اختلفوا في ذلك. منهم من قال أنه لا بد أن ينوي المسلم لكل يوم من شهر رمضان أنه سيصوم من الليل، ينويها من الليل كل يوم، لأن كل يوم يعتبر عبادة مستقلة. ومنهم من قال أنه تكفي نية واحدة من أول ليالي رمضان، وهذا هو الصحيح والله أعلم، لأن الإنسان إذا نوى من أول ليلة لا بد أن تكون نيته أنه سيصوم الشهر كاملا، سواء كان 30 يوما أو 29 يوما، 29 يوما، إلا إذا قطع الصيام، مثلا إنسان سافر خلال أيام رمضان وأفطر، أخذ بالرخصة فأفطر ثم رجع من سفره بعد يوم أو يومين أو ثلاثة ثم أراد أن يصوم، نقول انوي من الليل، جدد النية. هنا لابد أن يجدد النية لأنه قطع النية السابقة بسفره، أو مثلا أصابه مرض وأفطر، أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية. المهم أن صوم الفريضة لازم يعني يشترط له النية من الليل، مثل صوم رمضان أو صوم النذر أو الكفارة أو قضاء رمضان وهكذا. وأيضا لا يجوز أن يفطر الإنسان إذا كان الصيام واجبا، لا يجوز له أن يفطر بعد أن يتلبس بالصيام يعني إلا بعذر. لذلك جاء في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وأيضا جاء في رواية أخرى لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فكل هذه الحديث تدل على أن صيام الفرض لا بد له من النية بالليل، أما صيام النافلة فيجوز النية من النهار إذا لم يعني يأكل أو يشرب أو يفعل يعني أي من المفطرات. فلا بد أن يتنبه المسلم لهذا الأمر. نعم.
باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث عن هشام عن ابن مغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن السهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكان أبي لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند.
هذا الباب الذي ساقه المصنف يبين فيه حكم الصائم إذا أصبح عليه جنابة، هل يصح صومه أم لا؟ إنسان استيقظ الفجر في شهر رمضان وعليه جنابة من الليل وقد بيت النية أنه سيصوم، هل يصح صومه أم أن الجنابة تبطل صيامه؟ الصحيح أنه يجوز ولو لم يغتسل، ما دام أنه نوى من الليل فيجوز أن يصوم رمضان حتى ولو كان جنوبا، حتى لو أذن الفجر وهو على جنابة. لكن الأفضل والأكمل كما دلت بذلك الأحاديث أن الإنسان لا ينام وهو على جنابة، فيغتسل حتى يتمكن أيضا من صلاة الفجر في وقتها. أما بالنسبة للصيام فيجوز صيامه، صحيح، لأن الجنابة من يعني قبل الفجر لا تمنع الصيام، لا تمنع الصيام ولا تبطل الصيام ولا تؤثر فيه. فمن أصبح جنبا من جماع أو احتلام صح صومه، لكن لا بد من أن يمتنع عن المفطرات الأكل والشرب ثم يغتسل حتى لو كان بعد الفجر. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو استيقظ الإنسان وهو على جنابة، استيقظ متأخرا وعليه جنابة من احتلام أو جماع أو نحو ذلك، فإنه يبدأ بالسحور فيأكل ويشرب ثم يصوم يمسك حتى لو لم يغتسل بعد من الجنابة، بعد ذلك يغتسل. فإن كان وقت الفجر صلى الفجر أو يغتسل حتى ولو كان بعد الفجر، مثل المرأة تكون عليها جنابة فتغتسل حتى لو كان بعد الفجر، حتى لو كان بعد صلاة الفجر لا بأس بذلك ولا يؤثر في صيامها. كذلك المرأة إذا طهرت من الحيض قبل أذان الفجر ونوت أن تمسك للصيام فلها أن تمسك ولو لم تغتسل من الحيض، فالحيض لا يمنع الصيام، يعني عدم الاغتسال من الحيض إذا طهرت المرأة من الليل ونوت أنها ستصوم غدا فلا يمنع ذلك ولا يؤثر في صحة الصيام ولو اغتسلت حتى لو بعد الفجر. فكل هذه الأحاديث تدل على ذلك، لكن الأفضل والأكمل أن يغتسل، أن يبادر الإنسان بالاغتسال من الجنابة، أن يبادر حتى يتمكن من أداء الصلاة، صلاة الفجر في وقتها للرجال في المساجد والمرأة تصلي في بيتها في وقتها، ولا يؤثر على يعني خروج الوقت وقت صلاة الفجر. نعم.
باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال: قال ابن عباس: مآرب حاجة. قال طاووس: أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومها. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام ابن أبي عبد الله حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ما لك؟ أنا فستي؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم.
قول المصنف: باب المباشرة للصائم، يعني هل يؤثر أو تؤثر المباشرة على الصيام؟ وساق المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. المقصود بإربه يعني الفرج، يعني هو أملككم، يعني يتحكم في شهوته عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب الذي أورده المصنف لبيان حكم مباشرة الصائم لزوجته، هل يؤثر في الصيام أو لا يؤثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته، كان يباشر وهو صائم، وهذا دليل على جواز تقبيل الصائم ومباشرته لزوجته، وأن صومه صحيح لا يؤثر في صيامه. لكن لو خرج بسبب هذا التقبيل أو هذه المباشرة خرج منه مني فسد صومه، لأن المني من مفسدات الصيام. لكن لو خرج منه مذي بسبب التقبيل أو بسبب المباشرة، فالعلماء اختلفوا في ذلك على قولين. منهم من قال أنه لا يفسد صومه، وهذا الصحيح والذي عليه أكثر أهل العلم، لأن المذي قد يبتلى به الإنسان. ومنهم من قال أنه يفسد صومه بالمذي، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. لكن القول الأول والله أعلم هو الذي عليه أكثر محققين من أهل العلم، وهو الأصح. فلكن الإنسان ينبغي له إذا كان يخشى خروج المني أو سرعة الإنزال بمجرد المباشرة أو القبلة، فإنه يجب عليه ترك هذه المباشرة أو فعل هذه القبلة، لأن حفظ الصيام عن الإبطال أو الإفساد واجب. والقاعدة: ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من هذه الأمور حتى لا يفسد صومه. لكن لو وقع منه إنزال مني وهو صائم، فلا بد أن يعيد صيامه ويقضي. والعلماء قالوا: إذا خرج منه المني باختياره فسد صومه، لكن لا كفارة عليه، كفارة تكون في الجماع المباشرة في الفرج. وذكر بعض العلماء أنه إذا وقع منه إنزال بغير اختياره فإنه لا يفسد صومه، مثل إنسان يفكر ثم ازدادت شهوته ثم أنزل بدون اختياره، أو أنزل في النوم بالاحتلام أو نحو ذلك، فهذا صومه صحيح كما ذكر أهل العلم، لأنه بغير اختياره. فكأنه مكره. ثم ساق المصنف باب القبلة للصائم، يعني هل القبلة تؤثر أو لا تؤثر، يعني بيان حكم القبلة للصائم. كل هذه الأحاديث، حديث عائشة وأم سلمة، فيها دليل على أنه يجوز للصائم أن يقبل، يجوز للصائم أن يقبل، لكن لو خشي الصائم بسبب التقبيل أو بسبب القبلة أن تتحرك شهوته أنه لا يملك نفسه، فإنه يجب عليه أن يمتنع حتى يحافظ على صيامه ولا يتسبب في إفساد هذا الصيام. لكن إذا كان لا يخشى شيئا فلا بأس، فلا بأس بذلك. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه صائم، وهذا يدل على أنه لا، يعني ليس بحرام، لكن إذا خشي الإنسان على نفسه فإنه يمتنع، لأنه مطلوب منه أن يحافظ على صيامه وأن يقوم بالعبادة على الوجه الذي أمر به. وهذا يعني الحديث الذي ساقه المصنف كان يقبلها وهو صائم، هذا هو الشاهد، أنه يجوز يعني التقبيل حال الصيام. وأيضا فيه دليل على جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها، وهذا لا حرج فيه، لكن الممنوع الجماع كما دلت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف إلى هذا الحد، نسأل الله بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله.